لا أرى إلا أن أقدم الشكر لكل من يحضرها يستفيد منها، ونقدم الشكر للذين رتبوا ونظموا مثل هذه الدورات المهمة، لأنها نوع من أنواع التعليم الخاص الذي يحتاج إليه أمثالكم من الخواص الذين عليهم مسؤولية الحركة في الحياة، لأنه العلماء لهم دور معين، وطلبة العلم لهم دور آخر، والمدرسة لها دور آخر، لكن التجارة والحرف والمهن يكاد أن يكون لها دور أهم في هذا الجانب، لأنها مصدر بقاء الاكتفاء الذاتي في حياة الأمم والشعوب. وقد سبق لنا الحضور خلال المجلسين، ونعتذر عن تأخرنا في المجلس الثالث، ولكن إن شاء الله نعوض في هذه الليلة ما كان ينبغي أن نتحدث عنه في المجلس الثالث. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله لتغيير واقع الحياة كلها. لما نسأل ما الذي جاء به رسول الله في هذا العالم، الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيير معالم الحياة، وتغيير ثقافة البشر وعلمهم، وتغيير كثير من عاداتهم وتقاليدهم، ما عدا بعض القيم التي يمكن أن تبقى كالكرم والشجاعة وغيرها، لكن الإسلام ضبطها، ومعنى ضبطها أي جعلها مقيدة بالشرع، وهي اتباع الأوامر واجتناب النواهي. فإذا كان تاجرا في الإسلام يجب أن يكون تاجرا متبعا للأوامر مجتنبا للنواهي، وإن كان عالما يجب أن يكون متبعا للأوامر مجتنبا للمناهي، وإن كان حاكما يجب أن يكون متبعا للأوامر مجتنبا للمناهي. فإذا حصل منه خفض الصوت، فإذا حصل منه أي خلل حصل الخلل في الحياة. والله سبحانه وتعالى بعد رسالة النبي محمد حريص على أن الأمة لا يكون فيها خلل. فهمتم معنى الخلل؟ أي اضطراب أو ضعف أو أسباب تؤدي إلى العقوبة، وهذا كله ما عرفته الناس إلا بعد مجيء النبي محمد، سواء كان في حياة الرجال أو كان في حياة النساء. والحبيب عليه الصلاة والسلام عاش في مجتمع زراعي، كان مجتمع المدينة مجتمعا زراعيا، ومجتمع مكة مجتمعا تجاريا. كانت مكة تعتمد على التجارة، بل تكاد تكون أكبر أسواق الجزيرة العربية كانت في مكة، مثل سوق عكاظ وغيرها، وهذا أمر معروف في كتب العلم والتاريخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش مرحلتين، مرحلة في مكة عندما كانت مظاهر التجارة والاستيراد والتصدير فيها على حسب زمانه، وكذلك عاش في المدينة المنورة الحياة الزراعية وجزء من الحياة التجارية التي كانت موجودة في المدينة المنورة. والحبيب عليه الصلاة والسلام ضبطا للمسلمين بمكة، بالطبع للمسلمين لأنه في غير مسلمين، كان في مكة جملة من النصارى، جملة من البداوة الجهلة اللي نسميهم جاهلية لا يلتزمون بالجانب الشرعي، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم بث الفهم الشرعي كما أمره الله سبحانه وتعالى، وعظم شان الدين، حتى أننا لما نقرأ في سورة الجمعة نجد أن العرب لا زال عندهم رغبة في أن يشهدون القوافل التي تأتي بالتجارة، وكان في المدينة لما جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بالبضائع من الشام ويدخلوها المدينة، فيخرجون أهل المدينة كلهم أغلبهم رجالهم ونساء يستقبلون البضائع ويستقبلون القافلة بأهازيج وفرح، ولم يفت هذا على القرآن أنه أشار إليه. لما كان النبي يخطب الجمعة وسمعت الناس اللي في المسجد، أما اللي قدهم في البيوت خرجوا، اللي كانوا يصلون مع النبي في المسجد سمعوا الطبول وسمعوا الأهازيج فخرجوا من المسجد، وتركوا الخطبة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى مع النبي إلا 12 شخص. ولهذا بين النبي أن هذا نوع من أنواع اللهو والتجارة التي توقع الناس في العقوبة. وكيف أن حتى على المصلين الذين آمنوا برسول الله وأحبوا رسول الله كان عندهم كما تسمونها فرصة ما بتتكرر، يمكن في السنة مرة واحدة، ففضلوا أن يخرجوا لمشاهدة هذا المظهر الدنيوي على أن يجلسوا يستمعوا لرسول الله. ولهذا قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. والانفضاض الخروج بسرعة. وتركوك قائمة. قال: علم الناس، أخبر الناس، اجعل لهم إدراك أن الدنيا ما هي شيء، ولكن أفهمهم أن خروجهم للتجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهم فضوا لهم سرق، قل ما عند الله خير، قل ما عند الله خير. رفع مستوى علمهم أن الجنة وأن الآخرة وأن الصبر على طلب العلم والجلوس لسماع رسول الله هذا هو الخير. وأما هذا عبارة عن دنيا زائلة لا بأس بها، لكن دنيا زائلة. ولهذا قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: لو لم يبقى هؤلاء الاثنى عشر، لو لم يبقى هؤلاء الاثنى عشر لاحترق الوادي عليهم نارا. هذه العقوبة لأنها مخالفة، والمخالفة في عهد النبي أشد من المخالفة فيما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا النبي الذي جاء بالدين كله يتجرأ الناس على أن يخرجون ويتركونه؟ لكن نعلم خطورة محبة التجارة واللهو. أما التجارة فهو ما جاءت به القوافل من المال ومن البضائع، وأما اللهو فهي الطبول والألاعيب والأهازيج التي تحرك الناس لاستقبال مثل هذه التجارة. ثم تعمم الآية على الكل، تصبح الآية عامة على كل الأزمنة وعلى كل من جاء في كل زمان وفي كل مكان، أن دين الإسلام يلزم الناس بالتجارة، بل والتاجر الصدوق يحشر مع الأنبياء والصديقين يوم القيامة، لأنه تاجر صدوق يعني يتعامل بالأمانة مع الناس. الناس هؤلاء عبارة عن ضحايا التاجر. إذا لم يكن التاجر يخاف الله، وإذا لم يكن يتعامل معهم بالصدق، ربما خدعهم، ربما غشهم، ربما باع عليهم على غير ضابط شرعي. وهذا الذي نحن الآن نعيشه. لما ننظر الآن التجارة في عالمنا المعاصر ليست التجارة التي كانت في الأزمان الماضية، وهذا الذي يلزمنا أن نربط سلوكنا وأعمالنا وأعمال المسلمين في هذا العصر بعلامات الساعة، وأن ما بنفهم أين التاجر الصدوق وأين التاجر الكذوب وأين صاحب الحرفة الصادق وأين صاحب الحرفة الكذاب. يعني النبي قال: كل ذي حرفة كذاب، كل ذي حرفة كذاب. يعني لما يصنع لك شيء يقول لك تعال بكرة، تأتي في الغد يقول لك عاد شوي ما خلص إن شاء الله بعد بكرة، وهكذا. فيعتبر هذا الوعد نوع من أنواع الكذب. ويخبر النبي أن كل ذي حرفة، أي كل من يعمل عمل يدوي أو صناعي، يكذب. وقد يكون هذا الكذب اضطرار، لكن يقول أن الصدوق أفضل. يقول له: أنا ما أكملت عملي، تفضل. إذا تحب تبقيه لليوم الثاني تفضل، ما تبقيه خذ. ما يوعده أنه بيصلحه ويخلف الوعد. هذه الدقة في دين الإسلام تشير إلى أن مسألة يسمونها الورع، وهي واحدة من القيم والآداب التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، في آخر الزمان تذهب، في آخر الزمان تضعف لأسباب. من الأسباب أن أسلوب التعليم والدعوة إلى الله وتأثير العلماء في الحياة يضعف بقلة العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم في الحديث، يقبض العلم، حتى يشير إلى أنه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ألا تروا أن النبي أصدق الناس؟ هو أصدق الناس. لابد نحن نرجع إلى كلامه، لأنه هو الذي وصفنا والذي قال نحن هكذا وهو الذي لا يكون عند الإنسان عزة بالإثم يقول لا والله نحن نعيش مثل عصر الصحابة كما سمع الناس يقولون نحن نعيش مثل عصر الصحابة أو ما نريد لا مثل عصر الصحابة ومثل عصر النبي. هذا كذب. نحن لسنا في العصر الذي عاش فيه الصحابة ولا العصر الذي عاش فيه النبي، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان ولا من حيث الأسباب. نعرض الأحاديث التي هي ملجأنا ومرجعنا لمعرفة وضعنا حتى نعرف ما هو الهبوط والضعف الذي حل بنا كأمة. نريد أن نلحق بركب نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فالاعتراف أولا بالحق فضيلة، لابد نعترف بأن هناك خلل في حياة المسلمين لضعف العلم، لضعف العلم كما أخبر النبي أنه يقبض العلم ويظهر الجهل. كلمة يظهر الجهل أي يفشو في الناس عدم المعرفة، لا يتعاملون بالدين، يتعاملون بالعادة على ما تتحرك عليه الناس. أو يكون نوع آخر أن يتعلم الشباب والأولاد الآن اللي يدرسون في البلاد الأخرى أو يتخصصون في المواد الاقتصادية يتعلمون الاقتصاد ما يسموه بالاقتصاد الرأسمالي، وربما بعض العوام ما يعرفون هذا المعنى، لكن لابد نذكره لأنه واحد من الأسباب التي دمرت اقتصاد المسلمين. الاقتصاد الرأسمالي هو الاقتصاد الذي وضعته الدول الغربية والتي تحرك به المجتمعات الآن، وهو ما يسمى بالاقتصاد الربوي، حركة الربا التي تدور في العالم، حركة التجارة اللي نسميها العالمية، هذا موجود. وأيضا كان في جانب آخر، ونحن أهل اليمن كان عندنا نصيب ما يسموه بالاقتصاد الاشتراكي، وهو اقتصاد الدول الشرقية، وهي أن مالك ليس لك، وأن صاحب المزرعة إذا عنده عامل المزرعة تكون للعامل وليس للمالك. وهذا عشناها ولا زالت إلى الآن أناس تسكن وتأكل وتشرب من مال حرام. أذكر أن مرة من المرات في بلد من البلدان كنت أدرس في المسجد في تلك المرحلة الشديدة، فكنت أذكر في المسجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر أغوقه الله بسبع أراضين من النار. فقام أحد من الحاضرين وكان له ميل إلى الجانب الآخر والأفكار الأخرى، فقال: هذا الكلام الذي تقوله أنت تؤيد الإقطاع، أنت كهنوت تؤيد الإقطاع. الكلمتين كلها الكهنوت والإقطاع ما هي من الإسلام، مصنعة وجديدة وأعطوها تلميع حتى صار الجهلاء والبسطاء والفقراء يعتبرونها حقيقة، وبهذا تكلفوا أن يقتلوا علماءهم وأن يخرجوهم من أوطانهم وأن يفسدوا تجارتهم وأن يفسدوا زراعتهم. اليوم حضرموت التي كانت مصدر رزقها الزراعة وكانت مصدر رزقها الحرف وكانت قائمة بذاتها، حتى كانوا يفخرون يقولوا إنهم لا يحتاجوا لاستيراد شيء إلا الإبرة، ما يحتاجون شيء أن يستوردوه من الخارج. اليوم تعالوا انظروا حياتنا، كل شيء نستورده، حتى الذي نزرعه كالتمر نستورده لأن التمر المحلي ما يكفينا، وهذا الذي حذر منه وأشار أن هذه الحالة التي فيها الناس دلالة على عمل شيطاني في الاقتصاد. الشيطان وأتباع الشيطان عندهم بعد نظر، ما هو مثلنا، نحن نكون دائما سذج وبسطاء وبطبيعة حالنا حسن ظن عنا حتى في عدونا، وهذه طبيعة المسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمر هكذا، خاصة الآن مع ظهور المدارس والجامعات والدراسات الحديثة التي الآن شبابنا يتعلمونها. تسأله أين تدرس؟ قال أدرس في كلية الاقتصاد. أين تدرس؟ أدرس في كلية الإدارة. طيب مدام تدرس في كلية الاقتصاد وكلية الإدارة ومشبوح قدام الناس فرحان بها، تعال انظر ما هذا اللي تدرسه، هل له ارتباط بالدين؟ هل له ارتباط بدعوة سيد المرسلين؟ هل تعرف أن هذا المظهر هو علم مما أخبر عنه النبي في علامات الساعة؟ كيف تستطيع أن تحول الاقتصاد لمصلحة الدين وليس تحول الدين لمصلحة الاقتصاد؟ فإن الذين يحولون الدين لمصلحة الاقتصاد أحلوا الربا، حتى صار الربا عندهم شبه معاملة يومية، سموها تسهيلات مالية، أعطوها مسميات أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه بغير اسمه حتى يضحكون به على عقول الناس. دائما الناس تتبع، والاقتصاد مربوط بالحكم، ودائما ما يفسد الاقتصاد إلا بفساد الحكم، وإذا فسد الحكم فسد العلم، وإذا فسد العلم فسد الاعتقاد. كل هذا التلاحق مذكور في كلام نبينا محمد، لأن النبي لما بعث كما سمعتم جاء غير مساحة العقل، مساحة العلم، أسلوب الدعوة، العلاقات الاجتماعية، البيع والشراء، حتى أنه كون بعض القيم والأخلاق العجيبة التي هي التسامح بين الناس في الجانب الاقتصادي. اليوم لو تسأل الإنسان تقول له كم رصيد مالك، بيقول لك ما معي شيء، لكن الحقيقة لا عنده. لماذا؟ لأنه يرى أن الكلام في هذا الجانب يغير بعض مصالحه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة جاء معه بجملة من المهاجرين، كما تقول ترحيل أو نزوح، خرجوا من مكة من غير مال، ما معهم شيء، منهم من خرج على مركوب ومنهم من خرج يمشي، وبلغوا إلى المدينة ووجدوا من يستوعبهم من أهل المدينة حبا في رسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد هذا الاستمرار بهذه الطريقة حتى لا يكون ثقيل على ذلك المجتمع فيحصل عندهم أزمات اقتصادية كما تشهدون الآن في زمانكم. تأتي تركيا مثلا على سبيل المثال وتقول أنا سأوقف المد الذي يدخل من سوريا من المهاجرين أو من النازحين لأن ما تستوعب ميزانيتها هذا النزوح، أو اليمن تقول أنا ما أستوعب الذي يأتون من الصومال، وهكذا. إذن فهذه عملية شيطانية يراد بها تفجير أوضاع الأمة، هي نفسها الحروب والصراعات والفتن المقصود بها تحطيم الأمة، إيجاد الصراع ما بينها. وما أحد عرف هذا إلا النبي محمد، ولا من أين سنعرف؟ إذا كان نحن الآن ضحايا الإعلام وضحايا الكلام الذي نسمعه، وكل واحد منا ما يدري بما يجري اليوم ولا بما يجري أمس، وتمر علينا هذه الضحكات جيل بعد جيل ومرحلة بعد مرحلة، مضروب عليها علامات قال دين إسلام كذا كذا، وهي في الأصل لا إسلام ولا دين، ولكنها ضحك على الشعوب وضحك حتى على العلماء وسخرية بهم. لذلك نجد الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ضبط الأمور لما دخل المدينة، دخل المدينة وأول ما عمل النبي أنه جمع قلوب الناس، هذا أصل في الدين، أصل في التجارة، أصل في الاستقرار الاجتماعي، ما هو تفريق. أن تنظروا الآن في أمة محمد ما ترهم متفرقين؟ إذن من الذي يفرق؟ قالوا الشيطان له مبدأ يسمونه فرق، كلكم تحفظون فرق تسد. إذا تريد السيادة لإبليس فرق بين الناس، وإذا تريد الناس تعود لدينها اجمع تصد، اجمع تصد الشر تبعده. أيهما أفضل في هذا الشعارين، أن يكون الإنسان في مبدأ فرق تسد أو يكون في مبدأ اجمع تصد؟ الكلمتين ذي بسيطة لكن لها معاني كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع المبدأ الثاني، اجمع تصد، أي تصد عنك الفقر، تصد عنك الشر، تصد عنك الفتن، تصد عنك هجمات الآخرين. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما وضعه في تغيير أوضاع المدينة المؤاخاة، المؤاخاة في قبيلتين الأوس والخزرج، وكلهم من أصلهم من اليمن، نزحوا إلى تلك الأماكن في الأزمان البعيدة وعاشوا وتكاثروا، لكن حصلت بينهم خلافات، فكانت بينهم حروب، ومن أكبرها حرب تسمى حرب بعاث، هذه كانت فيها هلكة وقتلة من الفريقين، وظلت المجتمعات تشهد هذه الحروب بين الحين والحين حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي محمد كان العقلاء من الأوس ومن الخزرج يتشوفون ايه المعالجة اللي بيعالج النبي بها جراح القلوب، لأن كل جهة مجروحة من الأخرى، الأوس مجروحين من الخزرج والخزرج مجروحين من الأوس، كما ترون الآن في سلوب القبائل، يبقى الواحد في نفس الشيء، لو يجد واحد من القبائل الأخرى في أي مكان بيقتله، كما يقول أخذ بالثار، مع أن هذا ليس بثار، هذا تجاوز للشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا فيه الأخلاق وكان هو مثال وكان هو قدوة أبعد من قلوبهم هذه السخايم الجاهلية والتعقيدات والتعصب حتى هدأوا. ثم بعد ذلك جمعهم فهم الآن صاروا تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمة العالم، مهمة الحاكم، أنه يجمع الشعوب، يقرب الشعوب، يحبب الشعوب لبعضها البعض. كم من حاكم تحت رعاية ربما أيد هذا على هذا، حزب على حزب، جماعة على جماعة، هذا أوجد الإشكال. نحن الآن نتكلم في مسجد ونتكلم في قضية شرعية، نتكلم في قضية دينية، ونجعل هدفنا اتباع النبي محمد، وليس اتباع النبي أن كنا نصلي، حتى المنافقين صلوا، ولكن اتباعنا أن نعرف ما الذي يريده رسول الله فينا، سواء كنا في عصره أو كنا اليوم أو كنا في الغد. لذلك نرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم أول قارب بين الناس، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ولا تفرقوا، وبعد إذا جاءكم إبليس يفرق بينكم، واذكروا نعمة الله عليكم قبل الإسلام كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بمن؟ بالنبي محمد، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من العقوبة، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بمحمد. الجزيرة العربية هذه والعالم العربي والإنسان العربي لو ما جاء النبي لكنا في الرذائل، ومع أن الآن نشهد الرذائل لأن الآن نرجع للجاهلية من جديد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس. طوبى شجرة في الجنة لمن؟ للذين يحيون، أي يعيدون الناس إلى ما كان يدعو إليها الرسول. وما نقدر نعيد الناس إلى ما كان عليها الرسول بالكلية، لكن النسبة ولو حتى 10% 20% كما تقول في حسابكم، حتى نعيد بعض العلاقة بين أمة محمد لأجل يصلح الاقتصاد. ما بيصلح الاقتصاد إلا إذا صلح الاعتقاد، وجزء من الاعتقاد علاقة الناس بعضهم ببعض، والقدوة في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جاء وأهل المدينة مختلفين وبينهم صراع ومنازعة، مجموعات اليهود وغيرهم وغيرهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإخاء، آخى بين المهاجرين والأنصار. ولما آخى بين المهاجرين والأنصار ألغى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أوس خزرج، كلمة أوسي خزرجي، ألغاها من حيث العمل المشترك، وأبقاها في كل واحد يقول أنا فلان الأوسي أنا فلان الخزرجي لاعتزاز بالقبيلة، لكن في العمل المشترك قال أنتم الأنصار. وما وجدنا في القرآن آية تقول فلان خزرجي ولا فلان أنصاري ولا فلان أوسي، ولكن يتكلم عن الأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، أكد النبي الاسم الجديد الذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه بين شرائح المجتمع التي كانت مختلفة. إذا نعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل الذي أسلموا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تغيرت أفكارهم. مثل ما نحن الآن نشهد خلال سنوات، ونحن عشنا هذه المرحلة، ويمكن بعض الإخوان عاشوا هذه المرحلة، أن الناس كانت متحابة ومتعايشة في حضرموت وفي غير حضرموت، ما عبرت علينا مرحلة من المراحل الاشتراكية التي مرت على بلادنا إلا وصارت الناس أعداء، إلا وصارت جماعات من العمال والفلاحين والطبقات العاملة ضد جماعات أهل البيت، بل ويتمنى أحد من يقتله، بل وصارت المشكلة أنهم هؤلاء أهل البيت سبب التخلف. وهذا نحن عشناه في المناطق اللي عشناها، ورأينا كيف يكره العلم، كيف يحارب العلم. إنسان يقف على المنابر لتهدئة أوضاع الناس، تعليم الناس، جمع الناس، تخفيف حدة التوتر بين الناس، يصبح هذا يستحق القتل. واللي في الشارع ليصيحون ويرزحون ويضرون أنفسهم ويضروا مجتمعهم، واللي سرقوا واللي أخذوا الأرض من أهلها، هؤلاء هم اللي يمثلون الحق في الأرض. من أين جاء هذا الخبط؟ ومن جاء من هذا الخلط؟ كيف نجح الشيطان؟ اليوم نحن نقول من عاده باقي منهم يتوب، توب إلى الله قبل ما تموت، ارجع إلى الله قبل ما تحاسب على مثقال قيد شبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك زرع الخوف، تشعر أنك خايف، ما تدري من معك ومن ضدك، هذه كلها من علامة الساعة أشار إليها النبي. لما تتفكك المجتمعات بفعل فاعل بفعل فاعل. اليوم أنتم ما شاء الله في بلد مباركة، ولكن ما بيتركها الشيطان مهما كانت بلد مباركة. الشيطان موجود في مكة والمدينة وفي غيرها موجود، وللشيطان أتباع. وقد كانت الناس ما تتوقع أن مثل هذه البلدة يحصل فيها خلل، لأنها كانت محمية برجالها وبأوليائها، وهذا المعروف بين الناس. لكن دخل الشيطان ودخل أتباع الشيطان وغيروا الهيكلة الاجتماعية والاقتصادية والدعوية والاعتقادية، وأوصل الناس إلى ما أوصلهم إليه. ولولا أن الله سبحانه وتعالى تدارك الناس من عنده، ما هو بعمل أحد، لكانت الناس تقتل بعضها بعض في طرقات والشوارع. من فعل ذلك؟ فعل ذلك أعداء الإسلام، فأفسدوا الاقتصاد وأفسدوا الاعتقاد، علاقة الإنسان بالإنسان. حبيب صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة جمع بينهم، أول صح الاعتقاد، ثم بعد أن فرغ من ذلك وأخى بينهم وصاروا إخوان في الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أخوه في الله سيدنا علي بن أبي طالب، وكل واحد من الصحابة أخى بينه وبين أحد من الأنصار، حتى صار الأنصاري من محبة لله، محبة الرسول، محبة لهذا الأسلوب الجديد الذي جاء به النبي القائم على التسامح القائم على المحبة، يقول أخي في الله فلان أنا أتنازل له عن كذا وكذا، يتنازل عنه. عبد الرحمن بن عوف كان أحد الأنصار أخوه في الله، آخى بينهم النبي، فقال يا رسول الله أنا عندي 4 نساء زوجاتي، يختار واحدة منهن أطلقها وتعتد ويتزوجها وعلي النفقة، من عاد بيسوي هكذا وله نصف مالي. نحن لو حصلنا أحد من الليلة نقول له هذا، انظروا هذا عندهم سعة خاطر، وذا عبد الرحمن بن عوف عنده أدب، قال يهناك أهلك يهناك أهلك يا رسول الله. قال لهم دلوني على السوق دلوني على السوق، رجل عنده عقل، فذهب إلى السوق والتجارة، اشتغل في التجارة يوم بعد يوم يوم بعد يوم، حتى مرت عليه كذا كذا شهر، وإذا به جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده صفرة في مثل الحنة، فقال له النبي ماذا فعلت؟ قال تزوجت. قال بماذا؟ قال بكذا وكذا. دعاه النبي بالبركة، بمعنى أنه ما استغل هذا الأخ في الله الذي كان بيعايش معه، ما قال له خلاص هذه نصف البيت وهات لي الزوجة وانت في الجنة، قال لا هذا لك. النبي جمع بيننا لأجل نعرف شرف المحبة، شرف التواصل وشرف الأخوة. الآن تجد في زماننا في السوق من يدخل الزبون كما تسموه إلى الدكان فيريد أن يشتري شيء، فتجد الإنسان يعترض له أبغيت، قال بشتري من فلان حاجة فلان، بكم؟ قال الله أعلم، قال أنا بعطيك إياها بنص سعرها، لا تدخل عنده. كيف هذا الكلام؟ أنت تقطع رزق الناس، دلالة على أن ما عاد في خوف ولا في مراقبة لله ولا من يدل أحد على شيء. الناس يرتكبون الحرام ويأخذون الأموال بالباطل فتحترق البلاد بسبب ذلك، الاحتراق احتراق البلاد بسبب ذلك. وفي الحديث أنه لولا أن الله تعالى جعل بهايم، تعرف البهايم، بهايم الرتع هذه اللي في الأرض تأكل البهايم، قال لولا بهايم رتع وشيوخ الركع وأطفال الرضع لصب عليكم العذاب صبا، كما سمعتم في حديث النبي لما كان يخطب على المنبر وخرجوا الناس كلها وبقيوا 12، لولا الـ12 لكان اشتعل الوادي عليهم نار. واليوم لولا الأطفال ولولا البهائم ولولا الشيوخ والصالحين لكان الله سبحانه وتعالى انتقم مننا. وقد رأينا في الفترة القريبة كيف جاءت الفيضانات من السيول وكيف دمرت كثير من مناطق حضرموت ومن مناطق اليمن. لماذا؟ لأن الناس حصل عندهم شيء من عدم الثقة في الدين، وصاروا كل منهم يثق يا في نظام يا في سياسة يا في حزب يا في جماعة، وهو ما هو خطأ، لكن الثقة الكلية لابد تكون مربوطة بالدين. إذا أنت في نظام أعرف أين موقع الدين وكيف موقع معاملتك مع الأخ. الدين المعاملة، ما هو الدين المجاملة، الدين المعاملة، حسن المعاملة بين المسلم والمسلم. هذا الأمر أنتج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم استقرار. عرفتم معنى استقرار؟ استقرت البلد وأزهرت البلد وظهرت الزراعة وجاءوا المهاجرين بعقول واعية فأسهموا في التجارة وأسهموا في الزراعة. كان سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه تاجرا في البز أي في الثياب، سيدنا عمر كان مزارع، كل واحد من الصحابة كان له عمل يشتغل فيه ويأكل منه، حتى أنهم نهضوا بالسوق وتحركت الأسواق، وكان في الأسواق اليهود، لأنه أغلب من كان يملك الذهب والفضة في المدينة والصواغ اللي يصوغون الذهب والفضة كان أغلبهم من اليهود. في بعض الروايات أن كان عدد الصائغين في سوق الذهب والفضة في عصر النبي بلغوا إلى 300 صائغ من اليهود. وهذا يرينا أن النبي ما حارب اليهود في تجارتهم، تركهم يعملون، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال وعيه أنه كان الطبيب الذي يحجب له واحد اسمه أبو طيبة يهودي كافر. تسامح الإسلام بطريقة أبوها، نعم نحن ما نحب اليهود في حربهم أنهم يحاربونا، الآلم نتكلم عنهم لأنهم صاروا كفار حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه منهم كفار حرب وتآمروا بعد ذلك على الإسلام طردهم واخرجهم من جزيرة العرب. لكن لما كانوا يتعايشون مع الناس، أنت لك حق في السوق كما للمسلم حق في السوق، لك حق في الحياة كما للمسلم حق في الحياة، إيش؟ لكن لا تفتن، لا تنازع، لا تصارع، لا تقاتل. ولهذا الذي اشتركوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مثل بني قريظة، جهز النبي عليهم جيش لمجرد ما انتهت غزوة أحد بما فيها من مآسي ومن قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي وأخرج لامة الحرب لأنه كان يلبس الدرع فوضعها في بيت، قال فجاءه جبريل لابسا لامة الحرب، قال له وضعت لامة الحرب والملائكة لم تضعها، أخرج إلى بني قريظة، لأنهم كانوا السبب في الفتنة التي جرت ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام في أحد، في غزوة أحد. فلبس النبي لامته وأخرج الصحابة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، خرجوا جماعات أفواج لأنهم غير مستعدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأجل يري الناس أنها كانت هذه المعارك لأجل تثبيت السلام واجتثاث الخيانة. مؤامرات اللي تسمونها كانت دائما مؤامرات ضد الدين، فرأى أنه لابد من اجتثاث هذه المجموعة وذهب إليهم النبي وحاصرهم حتى نزلوا عليه، حتى نزلوا على حكمه. حتى في بعض الروايات أن سيدنا صفية بنت حيي بن أخطب واحد من كبار رجال اليهود، وهي بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعركة، هذه البنت في شبابها رأت في منامها أن القمر سقط في حجرها، فجاءت تخبر أبوها لأنه كان عالم، حبر من الأحبار لطمها في وجهها. لماذا لطمها؟ لأنه عرف التعبير. فمرت السنوات حتى وقعت المعركة، عندما جاءوا الأسرى بعدما فرغوا من الحرب، أحد الصحابة جاء وقال أريد لي جارية، قال له خذ ما تريد، فكأنه اختار صفية، فجاءوا إليه قال يا رسول الله هذه بنت شيخ القومة وإمام القومة. فجاء النبي ورآها قال له خذ لك غيرها فهذه ستكون زوجتي، فتزوجها النبي أعتقها وتزوجها وبنى عليها في الطريق، بنى عليها يعني دخل عليها وهو مسافر ما بين خيبر إلى المدينة، لأن حياتهم بسيطة. هذه النبي قالوا على مدى عظمة هذه الدعوة كل النساء لما تزوجهن ما ذبح شيء عليهن أبدا لأن ما عندهم قدرة، ولأن النبي لو أراد لفعل، لكن لأجل يعلم الناس السلامة في المصروف والدفع ما فعل النبي إلا في زواج واحدة التي هي زينب بنت جحش، ذبح في زواجها شاه لا غير. ومع هذا اقرأوا القرآن في سورة النور، أن سورة النور أشارت لهذه القصة أن النبي لما دعا الصحابة وجود اللحم جاءوا وامتلأ المكان وبيت النبي صلى الله عليه وسلم محدود، فكانت زينب في جانب وعليها ستارة والبقية في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلوا وشربوا والنبي يريدهم يذهبون بعد الأكل جلسوا. ولهذا يقول فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى حد أن القرآن دخل في تفصيلات حياة الخلق لقل تعرفوا أن القرآن ما هو مجرد أي كلام، هذا القرآن أخذ تفاصيل القيم وتفاصيل السلوك وتفاصيل حياة الشعوب والأمم حتى ارتقى الإسلام، صار الإسلام شأنه آخر. ومع وجود هذا الترتيب الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الاعتقاد أو كان كذلك في الاقتصاد، كانت نوع من أنواع التشجيع من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من يريد أن يعمل. وهذه الآن الذي ينبغي حتى يمكن ينبغي أن تكون لكم وخاصة التجار شيء من الجمعية تجمع التجار يساعدون الفقير. بماذا؟ بوسائل العمل، الدفع المال ثقيل على الناس وخاصة الآن في هذا العصر ثقيل وبيثقل نسأل الله السلام، لكن الأخذ باليد أن تساعد أخاك في وسيلة من وسائل العمل، وهذا ما بيتأتى لواحد، لابد يكون مثل الجمعية للتجار أو شيء يجمعهم بعقلاء معينين ينظمون جزء من زكاتهم، ينظمون جزء من دخلهم، ينظمون جزء من تبرعاتهم لأجل مساعدة الفقير في بلدهم. مساعدة الفقير ليس بدفع المال، الزكوات توزع عليهم، لكن هذا بإيجاد الحرف. كيف نشجع الشباب على الحرفة؟ ترى الآن طلاب يخرجون من الجامعة قد يكون تخصص في الاقتصاد أو في الهندسة أو في الإدارة، أبناؤكم تجدوا له أكثر من سنة ما عنده عمل، إنسان عنده طاقة علمية لكن ما في وظائف، والدولة ما تستوعب هذا، وصل عندها حد إلى الطفرة ما عاد تحتاج. بقي وتجد 10 شباب تخصصوا في الهندسة، 3 في الطب، 3 كذا ما عندهم عمل، نتيجة أن التخصص كان ليس مبني على دراسة. لأن يجيب الشعوب تنقذ بعضها البعض، التاجر عليه مسؤولية، من يملك المال عليه مسؤولية، ليست حياتك أن تضع مالك في البنك، وليست الدنيا هي دنيا أرصدة قال عنده رصيد كذا كذا مليون، عنده كذا كذا مليون، هذا كله مخالف لدين الإسلام ولاقتصاد الإسلام. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال فبشرهم بعذاب أليم يوم تحمى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طيب ماذا يريد الإسلام؟ قال لك يريد أنك يكون عندك مال، يكون عندك رصيد لا مانع، لكن وظف جزء منه في الخدمة، في خدمة المجتمع، في إنقاذ الناس، في إنقاذ حياتهم الاقتصادية، في مساعدتهم. سيدنا المهاجر الله لما جاء بـ30 حمل ذهب من العراق إلى حضرموت، 30 حمل، احنا بغينا احنا من اجل نساعد الناس، ما عاد يوجد لا حمل ولا حملين، لكن هذا جاء بـ30 حمل عنده خطة، جزء منها دعوة وجزء منها بنقتصاد. ولما جاء الى هذه البلدة اشترى الاراضي لانه رأى انه ما في فائدة في الجانب التجاري الا بالزراعة، ثم تشجيع العمل الصناعي في الزراعة، فهدأت البلد. سمعت ان حد حارب المهاجر لانه دخل الى هذه البلدة، يقولون أنت أجنبي ولا غريب، ما أنت مننا كما نسمع الآن، ولا كما كتبوا أعداء الإسلام. هذا واحد سردنت كان في حضرموت، واحد ثاني جرامس كانوا في حضرموت، كتبوا كتب حتى أفسدت العلاقة بين الشعوب وبين الطبقات الاجتماعية، ونزعوا منهم هذه المحبة اللي غرسها النبي في المهاجرين والأنصار، والمحبة اللي غرسها النبي في الأسرة الخضرج فرقها. وهذا من سياسة اليهود، اليهود الذين دائما يفرقون الشعوب، يصطادون في الماء العكر، ما يفرحهم أن يروا الناس مجتمعة. ولذلك يوم من الأيام الصحابة من الأوس والخزرج بعد تسميتهم الأنصار كانوا يجلسون مع بعض في مجالسهم ودارت بينهم أحاديث، فجاء أحد اليهود فحسدهم، قال قد كنا فتنا بينهم، أنهم كانوا هم يفتنوا بينهم، هم الذين يجدون الصراع بين الأوس والخزرج اليهود لأنهم يملكون المال، وإلى اليوم لا زالت اللعبة قائمة بأيديهم. فلذلك جاءوا أرسلوا أحد اليهود جلس بينهم يسمع، فيسأل واحد منهم قال ما حد تذكرون تلك الأبيات اللي قيلت كذا 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 لفلان من الأوس؟ قالوا بلى. قال أريد أن أسمعها. سمعون إيش كان يقول العرب، إيش كان في الماضي. يا واحد جاب قصيدة كانت في معركة بعاث، فلما سمعوها تذكروا الماضي، رجعوا إلى الماضي. النبي جاب لهم قرآن، قال لهم بسنة، ترك الأشعار دي والكلام عن فلان وعن جدي فلان، علمهم الدين. هذا بعث من جديد نزعة القبلية ونزعة الثار. وحصل خلاف في المجلس، ده يقول له لكن فلان رد عليه وقال كذا كذا، ولا قال فلان رد عليه وقال كذا. قامت حميتهم، ولما قامت حميتهم حملوا السلاح مباشرة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صواتهم ويسمع قاعات ضربات السلاح، نزل. قال لهم أجاهلية بعد إسلام؟ أجاهلية بعد إسلام ثلاث مرات؟ أجاهلية بعد إسلام؟ أجاهلية وأنا بينكم؟ صلوا على الحبيب. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم غير معالم الناس وغير مفاهيمهم. نحن لما جاءتنا الدول الخارجية ودخلت بلدنا غيرت عقولنا وغيرت مفاهيمنا وغيرت أفكارنا. صحيح أنا مسلم، صحيح أنا أنتمي لآل البيت، صحيح أنا أنتمي للشافعية، صحيح أنا أنتمي للصوفية، لكن في علل أدخلوها علينا من المدارس، وأدخلوها من التعليم، وأدخلوها من الثقافة. هذه اليوم تحتاج إلى أن أحد ينخلها حتى نعرف الحق من الباطل، ونعيد للناس المحبة والأخوة التي بها يحصل الاستقرار في الحياة بين الناس، ويحصل الاستقرار في الحياة بالاقتصاد، الاقتصاد السديد السليم. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن من أشراط الساعة، لاحظوا كلمة من أشراط، يعني من العلامات اللي بتأتي آخر الزمان، أن يفشو المال ويكثر. يمكن لو نظرنا على مدى 30 سنة أو 20 سنة رأينا الأموال كيف تكثر، الأرصدة مع كبار التجار ونماذج التجارة المتحركة بصرف النظر كانت عالمية وكانت محلية، لكن ظهرت التجارة وبرز التجار الذي يملكون. قال يفشو، يفشو معنى يفشو، تزداد حركة تجارية، سواء كانت تزداد من حيث ملاك المال أو تزداد من حيث الموظفين في العمل الذي يشتغلون في التجارة. فقال يكثر، لا يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة. ما معنى التجارة؟ تكثر الحاجة عند الناس لفتح مواقع التجارة. كانت الناس تعرف الحانوت وتعرف الدكان الصغير، وكما تعرفون مثل حضرموت وغيرها مكان بسيط يجلس فيه واحد يبيع ما يحتاج إليه. وإذا بنا رأينا بدأت الدكاكين الكبيرة، ثم جاءت البقالات، ثم جاء السوبر ماركت، ثم الآن جاءتكم المولات، ويمكن تجيكم أكبر منها. هكذا قال النبي إن هذا سيحصل عندما تكون الناس راغبة في الدنيا، راغبة في التجارة. أموال غير صحيحة تدخل على العالم من خلال حركة الاقتصاد الربوي والعالمي وحركة المال تؤدي إلى مثل هذا الذي يحدث الخلل. صحيح المال موجود لكن ما في قيم، ما في أخلاق، ما في استقامة، ما في ورع، ما يخاف من الله. إيه فائدة الأموال؟ لأن النبي قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوفوا الحرب، لأن الناس أكلت حرام، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الضابط الشرعي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعتم ما أشير إليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من توصيف أشراط الساعة، يعني من توصيف حياتنا، من توصيف زماننا وما سيأتي. فهو يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن بتأتي علامات في واقع الأمة وفي اقتصادها يفشو فيه المال لكثرة الحركة التجارية. بصرف النظر تكون هذه الحركة التجارية صحيحة أو غير صحيحة، لكن تتحرك الأموال فتصبح المعاملة مع الصين، المعاملة مع اليابان، المعاملة مع بلدان خارجية لأجل تحريك مثلا بيع السيارات، بيع قطاع الغيار، بيع الدراجات النارية، بيع كثير من المواد البناء. تصبح الحركة ليست محلية، كانت الناس تقطع الأخشاب من البلد والنجار من البلد والأعمدة من ترتيب البلد والنوافذ يصنعها النجار، فلم يكن لك تفكير أن تكون ارتباطات بعالم خارجي. لكن أخبر النبي أنه بيفشو المال، أي وجود المال تتحرك الأيادي في الحركة المالية وتدخل هذه الأموال فيفشو المال. قال ويفشو ويكثر، يصبح كثير لكن مصارفه غير صحيحة، مصارفه غير صحيحة. والقرآن قد أخبر عن قوم عاد الذين كانوا قبلنا، قال سبحانه وتعالى أتبنون بكل ريع، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع دخل المالي، تبنون في بلدكم مظاهر وصور وأشكال. قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أي أنكم إذا وظفتم المال في هذه الأشياء ولم توظفوها في إنقاذ الإنسان، ولم توظفوها في الاكتفاء الذاتي، ولم توظفها في إصلاح الشعوب، معنى ذلك أنكم تعرضوا أنفسكم للعقوبة. هذا خاطب الأوائل، كذلك خاطب هذه الأمة. يجب أن تكون الأموال لها وظائف في الحياة. صحيح أنك أنت صاحب المال وأنت تملك المال والمال يدخل في حسابك، لكن يجب أن تضع في حسابك أنه ما هو لأنك صاحب مال لك حق فيه. إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. لما كنا في بعض البلاد كمثال، جاء أحد التجار ومعه زكاة، فقال لي هذه الزكاة بدك توزعها، كم منها؟ مبلغ ضئيل. قلت له أنا بستحيني أوزعها، أعطيها من؟ قال هذا والله اللي حصل. قلت له تعرفوا إيه اللي واجب عليكم كتجار؟ قال لا. قلت له واجب عليك أنك تدفع إيجار بيت فلان وفلان وفلان من الزكاة، أخرجه وحطه، فلان 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 زكاة إيجار بيته من عندك، والآخر ذي حقيبة حقيبة المدرسية محتاجة حطها طول السنة، حطها لفلان وفلان وفلان. هذه الزكاة تعود بعائد صحيح على إعادة استقرار الناس. وأما تعطيه 500 ولا تعطيه 1000 ريال خذها، إيش بيستفيد منها؟ حتى يمكن ما تجيب له عشاء ولا غدا. للأسف التجار أحيانا قد يقعوا في هذا خطأ، أو تدور الزكاة من التاجر في الموظفين، عنده مجموعة موظفين يدفع للموظفين لأجل يشجعهم على العمل ويترك المحتاجين والفقراء. هذا خلل خطير في حياة الإنسان المسلم في قضايا الزكاة. فيشير النبي أنها تكثر الأموال لكن تتغير المصارف، تتغير المصارف. ولو نظرنا بالطبع نحن الآن نعيش نحن وياكم، نرى التلفزيون ونرى الإذاعات ونسمع الإذاعات ونرى كل شيء، أحيانا نجد أن في بعض المسلمين وللأسف شيء يحز في النفس، لكن النبي ما كذب، النبي صادق. تجد أناس يملكون أموال كبيرة يدفع مثلا مبلغ كبير لأجل يشتري لوحة، اختلفوا عليها التجار في بلد معينة، جاء واحد من التجار العرب واشتراها بكذا كذا، ما أحب ذكر الأسماء ولا أحب ذكر الأموال، لكن هذا خلل، خلل في الاقتصاد، خلل في المال الداخل. لأنه كما يذكرون في ذكرها الإمام أبو طالب المكي، إذا حد يقرأ في قوت القلوب يقول أن الإمام أبو الحرث المحاسبي وهو شيخ الإمام الشافعي، جاء إليه رجل من بغداد هو كان هناك من التجار، وقال له يا سيدي أنا أريد الحج. قال له كم رصدت للحج؟ قال له رصدت 60 دينار. 60 دينار كان مبلغ كبير، لأنه سيذهب الحج ويذهب معه ناس. قال له أتريدني أدلك على شيء؟ قال له نعم. قال له 60 كم مرات حججت؟ قال له حججت 8 مرات. قال له الحجة الأخيرة أنك تأخذ هذا 60 تعطيها فقير، تزوج بها شباب ما استطاعوا، تساعد بها محتاج، فهي لك فضل الحج أكثر من مرة مضاعفة. قال له يا سيدي أنا قد نويت وقد رتبت نفسي ولا أستطيع أن أمتنع. لا، هو جاي يستشير أصلا وهو كان صادق، شدد عليه في الكلام ما رضي. قال لقد عهد الله على نفسه أن المال يخرج من حيث ما دخل، ما دام جاء من غير حله يخرج في غير حله، مع أنه بيذهب الحج، لكن عند الاستشارة يجب أن يكون العالم مؤتمن، المستشار مؤتمن. بلدك فيها فقراء، بلدك فيها مساكن، أعطيهم، أعطي الناس ما يحتاجون إليه، ولك ثواب الحج والحج والحج. لقمة في بطن جائع يذكرونها خير من بناء الكعبة. يقولون هكذا في الأمثلة، لقمة في بطن جائع خير من بناء الكعبة. الآن لو أعلن من بيبني الكعبة بغينا تبرعات، بتتبرع ولا لا؟ كيف عشان يقولوا فلان بنى الكعبة صلح بالكعبة، حتى التجار يتمنون هذا، الدول فتقول نحن بنتمنى بناء الكعبة. طيب ولما بتقول لهم اعملوا شركة للفقراء والمساكين، ولك الله ما الظرف ما هو مناسب، الوضع ما هو مناسب. إذا نحن عندنا علة دخلت علينا من نوع المال لنأكله، علل في حياة الأمة الإسلامية. وإذا أردنا فعلا أن نلحق بركب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن نعيد النظر. فيكم العقلاء، فيكم الحكماء، فيكم الرجال الذي قد جربوا الحياة، علينا وعليكم أن نجعل من هذه الدورات كما أننا تعلمنا الحلال فيها، وعرفنا ما هو حرام، وعرفنا ما هو مكروه، ما هو مندوب، وما يجب وما لا يجب، وتعرفنا حتى دقائق البيع ودقائق الشراء. وجزا الله خير العلماء والمدرسين ما فهموكم، بقي الآن التطبيق. التطبيق ما هو الذي يعود عليك أنت كتاجر، أنت تاجر فيك البركة، التطبيق الذي يعود على المجتمع. فائدة الدورات بالنسبة للتطبيق الاجتماعي، ما الدور الذي بتخرجون به لأجل خدمة المجتمع؟ والمجتمع الناس مستورة، كل واحد مستور في بيته، لكن إذا وجد الترتيب، وجد بيت مال خاص بالتجار وله عليه رجال يعرفون كيف ينظرون في الأمر، كما ذكرت لكم ما نريد حد يساعد حد، ما لا تعطيه مال، لكن نريد توظيف الشباب، توظيف يسمونها اليد العاملة التي تحتاج لوسيلة العمل، أعطيه وسيلة عمل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أعرابي وقال يا رسول الله أعطني من مال الله. نظر النبي إلى ولد شاب متماسك عنده قدرة على العمل، قال له يا فلان، قال له اذهب فأتني بفاس. ذهب إلى السوق يبحث يبحث حتى وجد فاس، يعني حديدة، جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي ابحث لك عن هراوة اللي بتمسك بها الفاس الخشبة، ما جاب خشبة. فقال يا رسول الله ما وجدت. قام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كيف تساعده على العمل، إلى الشجرة وقطع وركبها فيها وصلحها وعطاها. قال له اذهب فاحتطب، لا أراك 3 أيام. هذا التوجيه النبوي ما أعطاه مال، لكن شجعه على العمل، كما سمعتم في المحاضرة السابقة فلان شجعه على التجارة الذي أعطاه الشاه وباعها بمضاعفة، هذا شجعه على العمل. فذهب وذهب 3 أيام وكان يأتي بالحطب ويبيع في السوق، حتى بعد 3 أيام جاء إلى النبي قال يا رسول الله هذا المال ربحته من بيع الحطب، وجد مال. قال هذا المال أحسن من لا يكون شيء. قال يا النبي يا بلال أذن في الناس، أذن في الناس، ادعوا الناس. جمعهم في المسجد، قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع فيتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. قاعدة شرعية، ساعد الناس وسائل العمل وأحسن مما تعطيه. قد يأتيك المسكين أكثر من مرة تضيق منه، لكن أعطوه مرة واحدة وسيلة عمل تتناسب مع الزمن، ما تعطيه فاس، تتناسب مع العصر، قد يكون كمبيوتر، قد يكون مكان يرتب، قد يكون مثلا ترتيب شركة، قد يكون مثلا محل وظائف مما يدور في حياة التجار. هنا بنساعد على إنقاذ المجتمع. لا تعتقدوا أن العلم كتب أو العلم مصنفات، العلم عمل. ما ينفع العلم إذا ما معه عمل، مساعدة للناس. وأنا أعرف الآن لو بكرة فتحنا مكتب وقلنا للشباب اللي ما عنده عمل يسجل، كم بيسجلون؟ يسجلون عشرات، قد لا يصلوا للمئات، لكن بيسجلون عشرات. أين العاقل اللي بيعالج هذه المشكلة بحيث أنه يجعل هناك مخارج لأبناء بلدك؟ أنت عندك مال، أصرفه فيما ينبغي لأهل بلدك، وإلا يعاقبك الله أن تصرفه في غير موقعه، يصرف لكن في غير موقعه، نسأل الله السلامة. شواهد ترينا أن الاقتصاد في حياة الأمة مهم، وأنه كما أن هناك مثل الميزان، الاعتقاد في جانب والاقتصاد في جانب، العلم في جانب، الحكم في جانب. إذا استقامت هذه الركائز استقام المجتمع، وإذا اهتزت هذه الركائز اهتز المجتمع، والناس تبع للحاكم، تبع للعالم. والأمة المحمدية اليوم تحتاج إلى الإنقاذ، لأنها أشراط الساعة. أخبر النبي أن المال يكثر لكن ما يعطاه المساكين ولا يصل إليهم، ربما ذهب كما جاء في الحديث يتطاولون في البنيان ويخلصون ويتركون فقراءهم مساكينهم. ولهذا قال: وتفشو التجارة، أي تتسع، ويظهر القلم. يظهر القلم، كانت في الأزمان الماضية بعض البداء والقبائل ما يهتمون بالمدارس ولا بالكتابة، مشغولين برأيهم وغنمهم. الآن تجدهم كلهم يأتون للمدارس يتعلمون، وبعد ذلك إذا ترقى نظر حوله وجد ناس أهل علم من قبل من كذا كذا سنة، صار يحسدهم ويحاربهم، وحتى وصلوا بعد ذلك للتنافس على المنابر والمساجد. علامات الساعة واضحة. وبعد هذا ما هو كلام، لأنك بيقول لك هذا يتكلم على الناس، هذا كلام النبي، وكلام النبي بعضه مر كلام النبي، لأنه مثل العلاج لما تحطه على الجرح ماذا يعمل؟ يعمل ألم، وهذه جراح أصابت الأمة. فخذ من كلام النبي ولو كان مر، قل الحق ولو كان مر، لكن عالج المريض. وأما تاركين الجرح يتسع، إذا بيهلك تهلك الأمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بليل بالسهر والحمى. فقال الحبيب: يظهر القلم، يعني تكثر الكتابة من كثرة من يتعلم ويدرس، وهي علامة من علامات الساعة. فإن كانت في الأمر الإيجابي أي نفع لا إشكال فيها، لأنه لما قال يظهر عبارة عن وصف، ما هو نقد، لكن قال يظهر القلم. لكن توظيف القلم يؤدي إلى انحرافات في استخدام أسلوب القلم، وهو العلم والكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بالقلم. إذن ما هو فقط القلم ده اللي تأخذ في جيبك، إنه هو الكلام عن القلم. القلم كل ما يحرك المعرفة، كل ما يحرك التعليم، كل هذا يحصل فيها شيء من الانحراف فتظهر. انظر كم تجد في المدارس من الأجيال، من الرجال ومن النساء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويبيع الرجل فيقول: لا، حتى أستأمر تاجر بني فلان. ما تقدر بلدة ولا مدينة تستقل بالتجارة، حيث أنه يبيع بمزاجه، لكن أول ما يفتح الدكان يقول: اتصلوا بالحل الصرافة، كم اليوم الصرف. إذن القطعة اللي يبيعها ما هو متحكم فيها. متحكم فيها موقع الصرافة، موقع الصرافة متحكم فيها أماكن أخرى، أماكن أخرى متحكم فيها صندوق النقد الدولي. إذن ما هذا؟ هذا أخبر النبي أن يكون في آخر الزمان، أنك ما تقدر تبيع وتشتري لما ترجع لدرجات معينة حتى تصل إلى من يحرك الاقتصاد في العالم. وهذه من علامات الساعة. لماذا؟ لأن ليس عندكم تقول استقلال استقلال استقلينا. استقلينا من إيه؟ خرجنا البريطانيا ولا عاد أخرجناهم، لكن ما أخرجنا أفكارهم ولا أخرجنا إدارتهم ولا خرجنا نشاطهم التجاري، لا زالت عقولنا مربوطة به. التحرر الحقيقي أن نتحرر عن الحرام والشبهة، هذا التحرر بمعنى الحرية. كل واحد يقول أنا حر، الحرية ما هي فوضى، الحرية إعادة مجتمع، إعادة عقول، إعادة بناء. أن تعطي الإنسان القدرة على أن يكون حر، بمعنى يكسب رزقه بيده، يملك ما يملك حتى يستخرج بيده. الله سبحانه وتعالى مدح الذين يأخذون أرزاقهم بأيديهم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هبطت كما ترون فيما أشار إليه النبي من علامات الساعة، حتى أن الرجل لا يبيع حتى يستأمر، أي حتى يستشير جهات أخرى. ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد. الحي العظيم المدينة، يقول لك الناس كلها قبل غير قال يظهر القلم، كيف بعد يدورون الكاتب ما يقدر؟ قال لك من كثرة انتشار التجارة تتحول التجارة إلى لغة أخرى، مثل اللغة الإنجليزية عالمية، تدخل في بلاد ما حد يعرف إنجليزي، لكن التجارة قائمة عليها. تريد أن تكتب رسالة إلى شركة ما تعرف لغة إنجليزية، ما يدوروا بغى واحد يعرف إنجليزي، ربما لا يجدوا في بعض الأماكن. قال حتى يكون الحي العظيم لا يوجد فيه الكاتب الذي يكتب لغة التجارة، وليس الكاتب الذي يكتب، الذي يكتبون كثير، لكن الذي يعرف. قد تكون لغة التجارة من الصين، قد تكون لغة التجارة من ألمانيا، قد تكون لغة التجارة. ولهذا الآن لما يدرسون أبناءنا في التخصصات يدرسون لهم لغات، يقول لك هذه لغة التجارة، لغة اللغة العربية، لغة الدين، لكن لغة التجارة. والحديث هناك على ضعفه، من تعلم لغة قوم أمن من مكرهم. إذا تعلمت لغة قوم أنت أمنت من مكرهم، بحيث أنك تعرف كيف حركة البيع، كيف حركة التعامل مطلوبة. يقول في آخر الزمان الناس كل يوم تدخل عليهم لغة في حركة التجارة، فيحتاجون إلى أنهم يتعلمون تلك اللغة، لأنه قد يكون في البلدة الواحدة من لا يوجد من لا يستطيع أن يكتب رسالة بلغة معينة في حركة التجارة. والحديث مربوط بالتجارة، مربوط بحركة الاقتصاد في حياة المسلمين. هنا مجموعة أسئلة نختم بها المجلس. يقول: ذكرتم في بعض كلامكم من هذه الدورة أن العملات لا تصبح ذات قيمة إذا سقطت الأنظمة والدول إلا إذا كانت من الذهب أو الفضة، واليوم هناك فتاوى لفقهاء كبار من الأزهر وغيره بأن العملات الورقية لا يدخلها الربا لأنها عبارة عن ورقة، وما يجعل لها قيمة هو وجود الدولة وضمانها للعملة، كيف ترون ذلك؟ نقول عندنا فقه في فقه التحولات يسمونه فقه المبررات المغالطة، في فقه المبررات المغالطة، الناس يرتكبون خطأ بالعلم ويصدرون فتوى باسم العلم تضر الفقير وتنفع الغني على فوق الغنى الذي هو فيه. فالذي يقول مثل هذا الكلام، هذا كلام سمعناه من كثير من يتكلمون وإن كان الأزهر أو غيره، فالاقتصاد في الأصل نفع للناس بصرف النظر كان ورقة أو كان شيك أو كان بطاقة أو كان تحت أي مسمى، ما دام هذا يحمل القيمة فهو يمثل القيمة نفسها. أما النظر يقول لك مثلا والله اللي في البنك هذا اللي ورق، طيب ويوم ورق ما هي قيمة الورقة؟ روح شيل لك ورقة من الشارع لها قيمة؟ هذه ورقة حملت قيمة ذهب وفضة، حملت قيمة ذهب وفضة في الأصل بصرف النظر عن الدولة الداعمة لها. الفقير محتاج إليها، والمسكين محتاج إليها، والأصناف الثمانية محتاج إليها، يجيب أخراج زكاتها. وأما هذه الحيلة من حيل الفقهاء ومن حيل الذي يؤيدون التجار على ظلم الناس، يقول لك أموالك كلها اللي مطروح هذه إلا ورق، الورق ما عند العلماء ليس فيه زكاة لأنه ليس ذهب ولا فضة. الإجابة: خذ لك حزمة ورق من الشارع ولا من المكتبة وحطها، هل لها قيمة؟ إذن لماذا هذه أنت تخفيها تحطها في الخزنة؟ لماذا وهي ورق؟ لأنها تملك قيمة الذهب والفضة، فيبقى في هذه الحالة التعامل بها مثل الذهب والفضة، لأنها إما أن تكون هي أو أنتم الآن قادمين على بيع وشراء بالبطاقة. الآن بدأ في بعض الدول وبيصلي المسلمين بلا خلاف، لا يمكن أن تملك في جيبك ريال. منظمات العالم الاقتصادي ستنظم مواطن للبيع والشراء، وأنت مسجل ضمن إطار لائحة أنك مواطن لك دخل كذا كذا ومرتبك كذا كذا وما عندك كذا كذا، وتعطى بطاقة بهذه العمل دي أنت عليه، وبالطبع بيأتي هذا بالتدرج. ثم لما تريد تشتري من السوق لا يمكن أن تذهب أي مكان تشتري، لأنك مربوط بالبطاقة، ما في جيبك مال، فتذهب إلى هناك وتقدم بطاقتك، تكتب الحاجات، يعطوك إياها، ما يستلموا منك مبلغ، يخصموها من البنك، من البنك، حيث أنك لو تخرج من الدكان بتتصدق ما معك شيء. هذا بيصل في مرحلة من المراحل، لأن هذه تمهيد للدجال، ما يأتي الدجال إلا ولا يملك الناس شيء لأجل يلزمهم بالكفر، فلا يصبح ملك الإنسان بالمال إلا والعياذ بالله إذا خرج من الديانة، إما بمعاملة كافرة أو بشيء مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نحن ما نحضر هذا الزمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام ما حضره، ويمكن آباءنا وأجدادنا ما حضروا، لكن لا زال في كلام النبي محمد. ولا تعتقدوا أن كلام النبي مخوف يا أخي، كلام النبي منبه. دائما أنا أضرب مثال للشباب، نقول لهم لما تركب الطائرة وبغيت تربط الحزام، يجي واحد مضيف أو مضيفة ويبدأ يقول لك أسباب السلامة، لما تسمعه يجيب لك أسباب السلامة يخوفك، إذا حصل هبوط في الأكسجين ماذا تفعل، إذا حصل للطيارة كذا كيف تزلق نفسك وتخرج من الطائرة، لا بد تخلع حذائك ولا بد تفعل كذا ولا بد
أليس هذا مخيف؟ طيب تفعل كذا ولا بد، أليس هذا مخيف؟ طيب هل هذا لازم أم هو لازم؟ هذا لازم، لأنه شرط من شروط السلامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت تاجر، تعلم شروط السلامة. أنت حاكم، تعلم شروط السلامة. أنت عالم، تعلم شروط السلامة. أنت مرأة، تعلم شروط السلامة. فالإسلام كما جاء لنا بأسباب الحياة، جاء لنا بأسباب السلامة من انحرافاتها. صلوا على النبي. هذا المقصود اللي يشار إليه في كلام السائل. ثم يقول: هناك نظام اقتصادي رأسمالي مفروض يسيطر على أنظمة العالم الاقتصادية كلها، وهناك توجه بهدم الطبقة الوسطى في مجتمعاتها أو ما تسمى بالدول النامية، فما هي المواقف الشرعية لتكفل المحافظة على الطبقة الوسطى وعلى الحيلة دون هدمها؟ ما في هناك حفاظ على الطبقة الوسطى كما سماها السائل إلا إن كان هناك نظام اقتصادي شرعي. غير هذا لا حاكم يملك، ولا ما فوق الحاكم ولا تحت، ما يملكون شيء. هم فقط يؤدون دورهم كما الموظفين. اللهم إني موظف من نوع عالي. وأما ما رسم في عالم يصل إلى الناس، سواء كان اليوم أو كان الغد أو كان بعد الغد، فليس هناك ضابط شرعي اليوم، لأن القرار الأصلي كما سمعتم في المحاضرات السابقة في الفتنة الرابعة العمية البكمة الصمة يسمونها العولمة، وهي التوحيد الاقتصادي العالمي كله تحت إدارة واحدة، والآن خرجوا من العولمة إلى العولمية، أي بمعنى تقليص المال في أيدي الشعوب والهيمنة على مصروفات الشعوب حتى يصبح الإنسان غير قادر على الامتلاك. ما المخرج؟ كما سأل السائل بطبع هذه الأسئلة بالإنترنت. المخرج الاكتفاء الذاتي. إذا ارتبط بالسوق تتعب، لا بد يكون عندك اكتفاء ذاتي. ضع في حسابك أن هناك أسلوب اقتصادي خاص بك، يكون السوق يرتفع ولا ما يرتفع، أنت أعمل لك أسباب اقتصادية خاصة بك، مثل الحرفة، مثل الزراعة الخفيفة، مثل تربية الأغنام، مثل تربية الدواجن. هذه يعتبرها مادة احتياطية، كما يوم ترصد مال في البنك وبيجي عصر ناس بيرصدوا أمانه في البنوك ولا بيستلموها، من الآن فهم ولا بيستلمها، لأن الحصار الاقتصادي في العالم ما جعل لك البنك مأمون إلا لأجل يعرف كم دخلك. واليوم الناس تعايش هذا الكلام. كان الحاج علي بن عبد الله بن شهاب الدين في بلدكم هؤلاء العقلاء العلماء الأولياء يتكلمون في الاقتصاد بما لا يتكلم فيه المتخصصين فيه. قال لهم: عاد بلد الفلاني بتحجز عليكم وبيدفعون لكم التمويل للسفر من بلادكم. الناس يقول لك هذا بعض الحباب جالسين يصنفوا، لأن احنا نتكلم على المزاجية. مرت السنوات الطويلة، الآن رأينا الآن ما نرى، الواحد ما يملك من ماله ولا حتى ريالي. ولذلك لما نعرف أن سبق الأولياء النبي اللي عرفنا ذلك النبي، وهم ما عرفوا هذا إلا من كلام النبي. والنبي ما مات وتركنا مثل الغنم، لكن نحن أصبحنا غنم، لأن ما نأخذ كلام النبي نزه أولادنا يدرسون في عوالم غريبة ودروس غريبة لأجل مشون الحياة الاقتصادية التي يديرها الشيطان وإبليس وأتباعه. ونحن بالنسبة لنا نرى أن السير في الحياة واجب، لابد تعمل، لكن لابد تكون على حذر، بحيث أنك أقل شيء إذا ما 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 إذا إذا مثلا ما وقعت في الحرام تبتعد عنه، بحيث ما تكون بعيد، أو حتى تعرف الفرق بين الحرام بين الشبهة التي قد تضرك في دينك أو في طاعتك أو في عبادتك. سؤال آخر: هل من نظام اقتصادي إسلامي اليوم له قواعد وآلياته يمكن تطبيقه على أرض الواقع؟ نقول لا، ما يوجد اقتصاد إسلامي عملي الآن في حياة الشعوب على الإطلاق، لأن حياة الشعوب كلها مقيدة بعالم الكفر كما سمعتم في الحديث. الفتنة العمية البكمة الصمة التي يؤول أمر الأمة فيها إلى الكفر، وهذه ما يسموها مرحلة الاستثمار. هكذا أخبر النبي. كلمة الاستثمار تدل على أنها مسألة اقتصادية، كيف تستغل ظروف الاقتصاد في العالم الإنساني والعالم العربي والعالم الإسلامي لأجل تتوجه الاقتصاد ضمن أطر عالمية تؤدي إلى هذا. فلذلك ما نعرف، نعم موجود دراسات إسلامية في الاقتصاد الإسلامي في الكتب، موجود بحوث كتبت في الجامعات، لكنها ما طبقت ولا يوجد لها أرضية. الإسلامية كلها بعمومها بصرف النظر عن أي دولة، النظام الإسلامي الكامل الصحيح لا يوجد، لكن يوجد في مشاركة أو ما يسموها بالشراكة، في موجود شراكة بين الاقتصاد الإسلامي وبين الاقتصاد الربوي، موجود تداخل بين هذا وهذا، هذا متوفر حتى في البنوك الإسلامية كما نسمع عنها الآن. بالطبع المضطر إليها قد يتعامل بها كمضطر، لكن كجانب شرعي لا، جانب شرعي، وإن كانت هذه تجارة، لكن تعرف أين الشبهة وأين الحق وأين الباطل. فليس هناك اقتصاد إسلامي على واقع الحقيقة في عالمنا المعاصر، ولكن هذا يوجد في المراجع ويوجد في الكتب. هل توحيد قرار الحكم الإسلامي هو الضمان الوحيد لاستقرار الاقتصادي في العالم وبداية تحقيق الاكتفاء الذاتي؟ نحن يجب أن نعرف أولا أن نحن نتعامل مع رب، ما نتعامل مع غيره. اللي حاكم الكون الرب، اللي ينظم الكون الرب، اللي يطلع على خفايا أحوالنا الرب، اللي دعانا للاقتصاد الشرعي الرب، اللي دعانا للعلم الشرعي الرب. نحن نتعامل مع رب. الذي يدور الآن تعامل مع الشيطان وخوف من الشيطان وأساليب الشيطان وأتباع الشيطان، هذه كلها لا تساوي عند الله شيء، لكن جعل لنا أساليب نخرج منها. كيف نخرج من أساليب الشيطان ونحاول نتجنب خطورة ما يدعو إليه الشيطان في دعواته، سواء كانت العلمية أو الاقتصادية أو غيرها؟ فالضمان الاقتصادي في العالم هذا سيأتي يوم من الأيام، وأنتم الآن ترون علاماته. أما ترون الآن العاصف؟ أي العاصف؟ ما ترون الإعصار؟ إعصار كذا وإعصار كذا، ما هي العاصف؟ العاصير إعادة ترتيب اقتصاد في جزيرة العرب، اللهم الآن بدايتها، حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. الاكتفاء الذاتي أنك تجد نهر في بلدك تستطيع أن تزرع عليه كما يوجد في بلدان شرق آسيا. نسبة 40% من الاكتفاء الذاتي متوفر، الباقي جهد يد. إذن معنى ذلك أنه سيأتي عصر من العصور، احنا ما قلنا اتركوا أعمالكم، اتركوا وظائفكم لما يجي المطر ولما تتكون الأنهار، لكن كمثال يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نعيش ورطة اقتصادية نتيجة الهيمنة العالمية على المال، لكن في مخارج ممكن تكون. المخارج الأولى الاكتفاء الذاتي، هذا مخرج. النوع الثاني أن بتاتي عصور بيتبين أن الله سبحانه وتعالى هي الأسباب. أيضا الرجوع إلى الله، كل ما رجعنا إلى الله، التاجر، الموظف، العامل، الرجوع إلى الله بالقيام بحق الله يهدئ الأسباب يوجدها. ما تقرؤون القرآن؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا. أول لابد من إيمان صادق في علاقة الإنسان بالله وأنه هو المحرك في الكون، واتقوا، عملوا العمل الصالح، تقوى اتباع أوامر واجتناب النواهي. لفتحنا عليهم، ما قال بتفتح عليهم البنوك ولا قال الدول، لفتحنا. من الضمير يرجع على من؟ الله. لفتحنا عليهم بركات، ما قال أموال لكن بركات، من السماء والأرض، السماء المطر والأرض الإنبات، ولكن كذبوا، أحد مصدق ربه، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الذي نعيشه سبب عدم إيماننا بالله. ولو أن الناس رجعت إلى الإيمان، حافظت على صلاتها وعبادتها ومعاملاتها وعلاقاتها ومحبتها التي دعا إليها رسول الله، والنصوص قائمة فيما دعا إليه، قال ما بتحتاجون شيء، ما بتحتاجوا لا لاستيراد، ولا بتحتاجوا لغرب، ولا بتحتاجوا لشرق، ولا بتحتاجوا لشيء مما تعيشه الناس، بتأكلوا من بلدكم. كما هكذا يقول الله في الآية، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء لليل للسائلين. لكن حصل الاضطراب الذي أخبر عنه النبي أن يكون في علامات الساعة، فجرة الأمور مجراها. فإذا توقع الإنسان متى سيكون هذا، فيما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لا نأخذ عليكم الوقت، أعتقد أننا بلغنا إلى نهاية الدرس، ولكن إذا أحد يسأل خلال 10 دقائق ونختتم المجلس. لأن الأسئلة جاءت من الخارج، فإذا أحد يسأل من الداخل تفضلوا. اللهم صل وسلم عليه، لأن هذا العلم اللي نتكلم فيه اللي نسميه علم الساعة أو فضل التحولات ما هو مثل العلوم الأخرى، هذا قائم على السؤال والجواب. كلكم تقرون حديث جبريل أن سؤال وجواب، جبريل يسأل والنبي يجيب. احنا كنا نعرف عبر تاريخ الرسالة أن النبي يسأل وجبريل يجيب، دائما جبريل هو اللي يأتي بالحل المشاكل. إلا في هذا الحديث في علم الساعة لا، جبريل يسأل والنبي يجيب. لذلك نعرف أن قوام هذا العلم السؤال والجواب بالطبع على ضوابط ما يقرأ من هذه العلامات وهذه الدلالات الشرعية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم المساكين يا ذا القلوب المتين، سألك اللهم الرحمة لهذه الأمة والصلاح لهذه الأمة والتوفيق لهذه الأمة والرخاء لهذه الأمة. اللهم ارفع عنا وعنهم كل أذى وكل بلاء وكل غلاء، وارخص الأسعار وانزل الأمطار واجل الأنهار، وجعل حياة أمة محمد على خير وعلى نعيم بركة حبيبها ونبيها محمد. اللهم إنك سميته نبي الرحمة، فنسألك اللهم أن ترحمنا به وترحم أمته به، وتجعل هذه الرحمة سارية فينا وفي حياتنا، في بيعنا وفي شرائنا وفي اقتصادنا وفي علمنا وفي تعليمنا وفي اعتقاداتنا وفي كل ما خولتنا من النعم، وارزقنا الشكر عليها في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، كمال الارتباط بالحبيب الأكرم مولى بلال في خير حال، وأطل أعمارنا وأعمار إخواننا والحاضرين والسامعين والمشاهدين في طاعتك ورضاك. حرر قلوبنا وأرواحنا وأذهاننا من كل علة من كل زلة من كل فتنة مضلة، ثبتنا على الحق واجعلنا من أهله، ثبتنا على الإيمان واجعلنا من أهله، ثبتنا على الإسلام واجعلنا من أهله، يا باعد بيننا وبين كل فتنة، باعد بيننا وبين كل محنة. اللهم أنت الذي أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، فنسألك اللهم بكل حس ومعنى في البركة التي أنزلتها على حبيبنا ونبينا محمد من هذه العلوم الشرعية التي ضبط بها هذا الوجود إلى ما هيأت لنا الاستقامة وهيأت لنا الكرام وهيأت لنا الارتباط بهذا النبي الكريم في كل حركة وفي كل سكون، بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا يقول وكن فيكون. اللهم كون في قلوبنا الأمان، كون في قلوبنا الإيمان، كون في قلوبنا الإحسان، كون في قلوبنا السير فيما سار في أسلافنا الزيان، بلغنا مقامات العرفان، مقامات التمكين والصدق واليقين التي بلغ إليها أولياءك الكرام. اللهم اجعلنا معهم وادخلنا في دائرتهم، بارك اللهم في هذا المجمع، بارك اللهم في هذه الدورة، بارك اللهم في هذا الجامع وفي كل جامع وفي كل مسجد وفي كل مصلي وفي كل ساجد وفي كل راكع وفي كل متهجد وفي كل تائل كتابك العزيز، ولكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، حققها اللهم بألسنتنا، حققها بقلوبنا، حققها في حياتنا، حققها عند برزخنا، حققها عند موتنا، حققها في مقعد الصدق عند مليك مقتدر بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.